عليكم السلام، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن صاحب المقابس استدل على بطلان بيع من باع ثم ملاك، استدل على بطلانه ببعض الروايات العامة نحو لا تبع ما ليس عندك، والروايات الخاصة كما في صحيحة يحيى بن الحجاج وغيره الذي قال إنما يشتريه بعدما يملكه. فظاهر هذه الروايات أن بيع ما ليس بملك فاسد، وإن ملكه بعد ذلك ما دام قد وقع البيع على ما ليس بملك إذن فالبيع فاسد. الشيخ قدس سره أجاب عن الروايات العامة وعن الروايات الخاصة بجواب واحد، وهذا الجواب الواحد مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن النهي في المقام لا تبع ما ليس عندك أو لا تواجبه البيع، النهي في المقام ليس نهيا مولويا، وإنما هو إرشاد إلى الفساد، يعني أن بيع ما ليس عندك فاسد. ولكن الفساد المنهي عنه، عفوا المرشد إليه، النهي إرشاد إلى الفساد، الفساد المرشد إليه بأي معنى؟ هنا نقطة الخلاف، ولا النقطة التي يترتب عليها المسألة قبولا وردا. الفساد المرشد إليه هل هو بمعنى لغوية العقد، فكأن العقد كالعدم، يعني لا تبع ما ليس عندك، يعني بيع ما ليس عندك لغو لا أثر له، كالعقد الصادر عن المجنون أو العقد الصادر من الساهي والهازل، هذا معنى فساد. أو أن المرشد إليه هو الفساد الفعلي، ومعنى الفساد الفعلي يعني إلزام البائع والمشتري، عفواً، ومعنى الفساد الفعلي مقابل الصحة الفعلية. والصحة الفعلية ما معناها حتى نعرف معنى الفساد الفعلي؟ يعني لو أن الشارع في محل الكلام قال البيع صحيح، بيع ما ليس بملك صحيح، شنو معنى صحيح؟ يعني إلزام البائع والمشتري بآثار البيع، فيجوز للبائع أن يتصرف في الثمن ويجوز للمشتري أن يتصرف في المثمن، ويجوز للمشتري إذا ما استلم المثمن أن يطالب بتسليمه من قبل البائع، كما يحق للبائع أن يطالب بالثمن إذا لم يستلمه، ويجوز لكل منهما سائر التصرفات في الثمن والمثمن، سواء كانت تصرفات حسية أو كانت تصرفات شنو اعتبارية من بيع أو هبة أو ما أشبه ذلك. معنى الصحة الفعلية يعني إلزام البائع والمشتري بشنو بتمام آثار البيع، وهذا معنى الصحة الفعلية. معنى الفساد الفعلي هو هذا مقابل الصحة الفعلية، يعني لا يترتب على بيع ما ليس عندك، لا يترتب على بيع ما ليس عندك الآثار بالفعل، آثار بالفعل لا تترتب عليه، هذا معنى الفساد الفعلي. بيع ما ليس عندك لا تترتب عليه الآثار بالفعل. انتهينا من هذه المقدمة. إذن المستفاد من هذه النصوص النهي الإرشادي إلى الفساد الفعلي، يعني عدم ترتب آثار البيع بالفعل مقابل الصحة الفعلية. وخلصنا من هذه المقدمة. المقدمة الثانية، بعد أن كان مدلول النصوص هو الفساد الفعلي، فلا تنافي هذه النصوص الصحة التأهلية، لأن الذي انتفى الفساد الفعلي، الذي انتفى الصحة الفعلية. انتفاء الصحة الفعلية لا يعني انتفاء الصحة التأهلية، صحة التأهلية باقية. شو معنى الصحة التأهلية؟ يعني قابلية العقد لإجازة المال. هو صحيح الآن فاسد فعلا، العقد فاسد فعلا، يعني لا يترتب عليه أثر فعلا، ها، ولكن هذا لا ينافي أنه واجد للقابلية، بحيث متى ما أجازه المالك الواقعي، سواء كان مالكه حين البيع أو مالكه حين الإجازة، متى ما أجازه المالك الواقعي نفاد. إذن لا منافات بين ثبوت الفساد الفعلي وبين شنو بقاء الصحة التأهلية. فإذا كانت الصحة التأهلية باقية، المالك أجاز باع ثم ملك ثم شنو أجاز، فإذا أجاز بعدما ملك شملته العمومات، أحل الله البيع تجارة عن تراض إلى غير ذلك. هذا جوابه. أورد على نفسه قدس سره، أورد على نفسه بإيرادين. الإيراد الأول وهو ما نقله عن صاحب المقابيس من أنه ظاهر هذه الروايات الفساد حتى بعد الإجازة، ظاهر هذه الروايات الخاصة فساد هذا البيع وإن أجيز من قبل المالك، فكيف تحملها على شنو على الفساد الفعلي؟ هي تقول بأنه فاسد وإن أجيز، يعني شنو؟ يعني معنى الفساد فيها هو اللغوية، أن العقد لغو بعد مو قابل حتى للإجازة، هذا معنى. من أين استفدنا ذلك؟ استفدنا من قوله في بعض الروايات فأشتريه له، هو طلب أن أشتري له متاع، فأشتريه له وأسلمه إياه، يعني أنا بعد أن اشتريته وملكته سلمته إياه، وتسليمي إياه إجازة مني بعد. شنو معنى الإجازة؟ إجازة بالفعل، قد تكون الإجازة قولية، قد تكون الإجازة فعلية. أنا المالك، هذا الكتاب ما كان ملكي، اشتريته، صار شنو؟ ملكي. بعد أن صار ملكي سلمته إليه. تسليمي السلعة إليه بعد شرائها، هذا التسليم إجازة، صحيح مو إجازة قولية لكن إجازة فعلية. مع أن الإجازة الفعلية وقعت، الإمام يقول لا تواجبه البيع قبل أن تشتري. أدري واجبته وبعدين سلمته، واجبنا البيع قبل الشراء ثم أجزته إجازة فعلية بالتسليم. مع ذلك الإمام يقول لا، لا تواجبه البيع قبل أن تشتري. ظاهر الناهي، مع أنه هذا البيع، مع أن هذا البيع عقب بالإجازة الفعلية، مع ذلك نهى الإمام عنه. ظاهر الناهي مع تعقبه بالإجازة الفعلية أن المراد بالفساد هو شنو؟ اللغوية، أن هذا العقد ما يفيد في شيء، حتى وإن لحقته الإجازة الفعلية هذا البيع فاسد. وليس المراد بالفساد الفساد الفعلي بل اللغوية، فلا يتم جواب الشيخ. هذا إيراد أورده الشيخ على نفسه، ثم نقض هذا الإيراد، قال صحيح الرواية دلت على أن هذا المبيع وإن سلمه البائع إلى المشتري، اشتراه وملكه ثم شنو؟ سلمه. صحيح الرواية تقول سلمه إليه، ومع ذلك إمام نهى، ولكن هذا التسليم ليس إجازة. من قال بأن هذا التسليم إجازة؟ لما؟ لأن الإجازة الفعلية هي التسليم عن سلطنة. الإجازة إنما تدل على اعتبار الرضا. الأدلة ماذا تقول؟ تقول لابد من الرضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، فشرط النفوذ هو الرضا، شرط النفوذ أن يحصل مبرز للرضا، والمبرز للرضا هو التسليم عن سلطنة واختيار. يعني إذا سلم البائع المبيع عن سلطنة واختيار منه كان هذا التسليم إجازة، يعني كان هذا التسليم مبرزا للرضا. وفي المقام إنما سلمه المبيع بعدما اشتراه لاعتقاده أن المبيع ليس له فيسلمه إلى مالكه، ما سلمه المبيع عن سلطنة واختيار، سلمه المبيع لاعتقاده أنه لا بد أن يسلمه، اشتراه له، بما أنه اشتراه له إذن بعد الشراء عليه أن يسلمه له، فسلمه المبيع بعد شرائه لا من باب سلطنته على التسليم، لا من باب اختياره في التسليم كي يكون هذا التسليم إجازة وكاشفا عن الرضا، بل من باب اعتقاد هذا المغفل المسكين أن هذا المبيع بعد الشراء جنو من كل ذات أصلا ليس، فلا بد له أن يسلمه، وأنه مجبور على هذا التسليم لا يمكنه الفرار منه. إذن فالتسليم إذا كان عن اعتقاد بأن المسلم ليس ملكا لا يكون شنو؟ لا يكون تسليما عن سلطنة، فلا يكون إجازة، فلا يكون دالا على شنو؟ على تحقق الرضا. إذن لا أثر له، عليكم السلام، هذا التسليم لا أثر له. بالنتيجة هذه الرواية وإن دلت على أن التسليم وقع لكن التسليم لا قيمة له، فالرواية غاية ما تدل عليه بأن هذا البيع فاسد بمعنى الفساد الفعلي لا بمعنى اللغوية. الإرادة الثانية شو إذا صار مجال. والجواب عن العمومات يا عمومات، وهي لا تبع ما ليس عندك. أنها يعني العمومات إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، لا على اللغوية، إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع. شنو الأثر المقصود من البيع؟ واحد إذا باع ماله شنو الأثر المقصود؟ أن يستلم الثمن بالفعل ويتصرف فيه، وهو النقل والانتقال المنجاز، يعني فعلان، هذا الأثر المقصود. هذه الروايات تدل على عدم ترتب الأثر المقصود على أي شيء؟ على بيع ما ليس عنده. بيع ما ليس عندك لا يترتب عليه الأثر المقصود المنجز، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع، لا من طرف البائع يترتب أثر بأن يتصرف في الثمن، ولا من طرف المشتري يترتب الأثر بأن يطالب البائع بشنو؟ بتسليم مبيع. هذا غاية ما تدل عليه الروايات. تدل العمومات على الفساد الفعلي. كلمة واحدة يقولها الشيخ يخلص من هذا. غاية ما تدل عليه العمومات الفساد الفعلي للغوية، ده المطلب. ومنه يعني ومن الجواب عن العمومات يظهر الجواب شنو؟ عن الأخبار الخاصة، فإنها لا تدل خصوصا بملاحظة قوله لا تواجب. لا تواجب غير لا تبع، لابد أن نفرق بينهما. النهي عن البيع غير النهي عن المواجبة. لا تواجبه البيع، لا تواجب يعني عبارة عن اللزوم والإلزام، يعني لا توقع بيعا ملزما. هذا معنى أن النظر إلى شنو؟ إلى الفساد الفعلي، وإلا إذا بيع ما يلزمني بالآثار، هذا شنو؟ ليس منهيا عن. المنهي عن البيع الذي ألزم بآثاره، هذا معنى المواجبة. لا أصل البيع وإن كان معلقا على الإجازة. صار معلوم؟ خصوصا بملاحظة قوله ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، يعني السلعة، يعني لا توجد بيعا تلزم بآثاره. أما بيع ما تلزم بآثاره لأنه معلق على الإجازة، هذا أمر ليس منهيا عن. هذه الأخبار لا تدل إلا على شنو؟ أن الممنوع منه هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بالآثار. المنهي عنه هو الصحة الفعلية، يعني الإلزام والالتزام بترتب الآثار قبل الاشتراء، فكذا بعده من دون حاجة إلى الإجازة. يقول الشيخ في المقام هذا تكميل، يقول المرشد إليه بالناهي هو عدم الصحة الفعلية قبل الاشتراء. واضح، قبل الاشتراء هو ليس ملكا لي، صح لو لا؟ قبل أن أشتريه ليس ملكا لي، فلا تترتب عليه شنو؟ الصحة الفعلية. لكن بعد ما اشتريته لماذا لا تترتب عليه الصحة الفعلية؟ قل حتى بعد ما اشتريته، بعد ما اشتريته وقبل أن تجيز أيضا شنو؟ ما زال ليس عندك. إذا أجز صار منتسبا إليك، قبل أن تجيز لا يفيد. هذه الروايات تدل على عدم الصحة الفعلية قبل الشراء وبعد الشراء من دون إجازتين. إذن لا تنافي ترتب الصحة الفعلية بعد الشراء وبعد بعد الإجازة. إذن المنفي ما هو؟ الصحة الفعلية قبل الشراء وبعد الشراء إذا لم تقع الإجازة، أما إذا وقعت لا مانع من الصحة الفعلية. شوفوا لاحظوا العبارة، من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الشراء واضح قبل الشراء أنه ليس عنده، وكذا بعده من دون حاجة إلى الإجازة، يعني وكذا بعده لا تترتب الآثار إذا لم تقع الإجازة. وهي المسألة الآتية، بيجي هذه المسألة، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من دون حاجة إلى الإجازة، مو أنا اشتريت هذا المبيع له كأنما يتوهم هكذا، بل قبل الشراء ما يخالف، بس بمجرد أن اشتريته، بمجرد أن أشتري يدخل في ملك المشتري من دون حاجة إلى أن أجيز البيع، يقول له لا ما يفيد، شراؤه ليس ملزم حتى بعد شرائك له، هو مخير بين أن يشتريه منك أو لا يشتريه، حتى بعد شرائك له هو مخير بين أن يشتريه منك أو لا يشتريه. فإذا اعتقدت أن الشراء ملزمون، وهو كما سيأتي في المسألة الآتية، إذا اعتقدت أن الشراء ملزمون فهذا منهي عنه في هذه النصوص، ليس الشراء ملزمان، إذن لا البيع قبل الشراء ولا الشراء الذي لم يتعقب بالإجازة شنو ملزمون. وسيأتي أن الأقوى فيها البطلان. زين، هذا طبعا اللي ذكر الشيخ أن هذه النصوص تدل على الفساد الفعلي، فلا تنافي هذه، فلا تنافي ما ذكرها الإجمال مع أنه لا بد منها، تدل على الفساد الفعلي فلا تنافي الصحة التأهلية والشأنية. وما قيل، اللي قال هو صاحب المقابس، هذا الإيراد على كلام الشيخ، الإيراد الأول، وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه، اشترى وسلمه إلى المشتري الأول، لأن المشتري الثاني هو نفس الفضولي، باع ثم اشترى، كلامنا في المشتري الأول. وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه سلمه لمن؟ إلى المشتري الأول. هذا التسليم فرض في الروايات، فرض في الروايات أنه سلمه له. رواية عبد الله بن سلان: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إياه بعد ما اشتريته، أن أبيعه إياه وأقطع له سعره، خلاص سعر مقطوع، ثم أشتريه فأدفعه إليه؟ قال: لا تواجبه البيع. بيع تعقب بماذا؟ بالدافع، يعني بيع تعقب بشنو؟ بالإجازة، مع ذلك الإمام نهى عنه. إذن معناه أن المراد بالنهي هو شنو؟ اللغوية وليس الفساد. هذا شنو؟ هذا كلام صاحب المقابس. وما قيل من أن التسليم مفروض في الروايات، وهي يعني التسليم إجازة فعلية. فإذا كان الإجمال ما يذكر الشيخ لأنه يعتمد على أذهاننا إحنا بعد، فإذا دلت الرواية على الفساد حتى مع التسليم، فالمقصود بالفساد هو اللغوية. هذه الإجمال مالت الإشكال. مدفوعان هذا الكلام بأن التسليم إذا وقع من البائع باعتقاد لزوم البيع، يعني سلم وهو يعتقد أن البيع لازم وأنه لا مناص له إلا من التسليم، وكونه يعني التسليم من مقتضيات لزوم العقد، وأنه يعني البائع مما لا اختيار، وأنه يعني التسليم عفوا مما لا اختيار للبائع فيه، يعني لا بد له أن يسلم، بل يجبر عليه من قبل الحاكم الشرعي إذا امتنع، كل هذا يعتقده، إذا سلمه ويعتقد بهذه الأمور كلها فهذا لا يعد إجازة، ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضول. لما؟ لأن المعتبر في باب الإجازة قولا كانت الإجازة أو فعلا ما يكون ذلك التصرف عن سلطنه، كما يقول العجم، ما يكون عن سلطنه واستقرار، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس حتى يدل على اعتبار طيب النفس، وإلا إذا ما كان عن سلطنة لا يدل على اعتبار شنو؟ طيب النفس. لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة ما للغير حلالا لغيره حتى يصير شنو؟ حلالا للآخرين، هذا يشير إلى الرواية لا يحل مال امرئ مسلم لا عن طيب نفسه، يشير للرواية. يدل هذه الأدلة تدل على عدم كفاية ذلك. شنو ذلك؟ وين اسم الإشارة يعود؟ على عدم كفاية ذلك. ذلك يعني شنو؟ يعني التسليم لا عن سلطنة، تسليم بدون سلطنة لا يكفي، الذي يكفي التسليم مع السلطنة. صار معلوم؟ شيخ حسين الحلي معروف من المحققين العلماء الكبار، طبقة السيد الخوئي والسيد الشاهرودي، وكان منها هذا أخو كان درس بالفارسي، دروسه بالفارسي، حضر عند المحقق النائيني أكثر من 20 سنة بالفارسي وكذا، وبعدين صار يباحث إلى أن مات ما يباحث إلا بالفارسي. هو من الحلة. العرب يقولوا لشيخنا احنا عرب نريد تباحث بالعربي، قال انا اذا ما اباحث بالفارسي اباحث بالحلاوي، يعني يعني لهجة ما تفهموها، ما اعرف اباحث الا بهذا. يقول لان هذه المطالب انا تلقيتها بهاللغة ما افهمها الا بهاللغة، ما اقدر اتكلم اعبر عنها الا بهذه اللغة. لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة ما للغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك. نعم يمكن، هذا الإيراد الثاني، احنا قلنا أورد إيرادين على نفسه ودفعهما، هذا الإيراد الثاني. محصل الإيراد الثاني أنه إذا قرأنا رواية ابن الحجاج، رواية ابن الحجاج السابقة قال هكذا، الرجل يجيئني ويقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني أليس مخيران حتى بعد الشراء هو مخير؟ قلت بلى، قال لا بأس به. شنو ظاهر الرواية؟ ظاهر الرواية أن عدم البأس علق على الاختيار، يعني إن كان مختارا فلا بأس بهذه المعاملة، أما إذا ملزم فالمعاملة شنو؟ فاسدة. هذا ظاهر الرواية. بعد المشتري في محل كلامنا ملزم، يعني أنا الآن مثلا هذا الكتاب ليس ملكا لي، ملكا لوالدي، بعت هذا الكتاب عليكم، بعد أن بعته عليكم بعدين شنو؟ ملكته بالشراء أو بالإرث، عندما بعت الكتاب عليكم أنتم ملزمون بالشراء، لأن القاعدة في باب الفضولي أن الفضولي لازم من طرف الأصيل، جائز من طرف الفضولي لكن لازم من طرف الأصيل، العقد الفضولي لازم من طرف الأصيل، هو ملزم به، يبقى ما يقدر يتصرف لا في الثمن ولا في المثمن إلى أن يصل البيع إلى المالك الأصلي فيجيز أو يرد، وهذه القاعدة في باب الفضولي، عقد الفضولي لازم من طرف المشتري الأصيل وإن كان جائزا من طرف الفضولي، إذا كان لازم فأنا إذا بعتكم الكتاب قبل أن أملكه من والدي هو لازم من طرفكم، بما أنه لازم من طرفكم إذن تشمله الرواية، أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يقول لا أنا مو ملزم، أنا مو بكيف أخذ أو أترك، لأنني أصيل والأصيل ملزم في العقد الفضولي، فلا ينطبق علي أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، بما أنه لا ينطبق علي إذن ففي هذه المعاملة بأس. الإمام علق عدم البأس على الاختيار، فإذا انتفى الاختيار ثبت البأس، والمفروض أن المشتري
والمفروض أن المشتري في عقد الفضولي ليس له اختيار. بما أنه ليس له اختيار إذا ثبت البأس بانتفاء الاختيار. فكيف تقول يا شيخنا أن هذه الروايات تبقي الصحة التأهلية؟ حتى الصحة التأهلية طارئة، لأن الإمام يقول ما دام المشتري ملزم المعاملة فيها بأس، والمفروض أن المشتري في محل كلامنا ملزم، إذن المعاملة شنو؟ فيها بأس بمقتضى مفهوم هذه الروايات. صار معلوم؟ يقول هذا صحيح لو خلينا نحن وهذه الرواية، الأمر كما تقولون ظاهرها أن البيع أن هذا البيع فيه بأس لأن المشتري ملزم، ولكن بقرينة الرواية الأخرى التي قالت ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه، بقرينة تلك الرواية نستفيد أن المنهي عنه هو المواجبة، يعني المنهي عنه هو الصحة الفعلية فلا ينافي الصحة التأهلية. لو كنا نحن وهذه الرواية فقط الأمر كما ذكرتم في الإشكال، ولكن بقرينة الرواية الأخرى نستفيد أن المرشد إليه هو الفساد الفعلي وليس اللغوية. مالي وين هذا؟ وما قيل لا نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد تعليله بأي شيء؟ بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك، هذا يسموه مفهوم الشرط، يعني قاعدين نستدل بمفهوم الشرط. مقتضى التعليل ثبوت البأس في البيع بمجرد لزومه على الأصيل، إذا البيع لازم من طرف الأصيل إذن ففيه بأس بعد، وهذا محقق فيما نحن فيه. فيما نحن فيه المشتري الأصيل ملزم لأنه جنو عقد فضولي، والعقد الفضولي دائما المشتري فيه ملزم. بناء على ما تقدم في أول بحث الفضولي من أنه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة، ما يقدر يتصرف المعاملة، هي لازمة من طرفه قبل إجازة المالك أو رده. لكن الظاهر هذا الدفع، لكن الإشكال الآن يدفع الإشكال، لكن الظاهر بقرينة النهي في الرواية الأخرى مو في هذه الرواية، هذا طبعا يعتمد على بحث أصولي وهو أن الظهور الحجة هو الظهور المجموعي أو الظهور الانحلالي، هذا في الأصول في بحث حجية الظواهر يبحثوا. إذا رواية ظاهرة في معنى ورواية ظاهرة في معنى آخر، يصح لك أن تجعل الرواية الثانية قرينة على الأولى أو ما يصح؟ يقول بينهما تعارض. إذا نقول الرواية الثانية قرينة على الأولى يعني الحجة هو الظهور المجموعي، وإلا إذا قلنا الحجة هو الظهور الانحلالي يقع شنو؟ تعارض بين هذه الروايات. لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم لا تواجبه البيع، ما قال الشكل، الظاهر هو إرادة اللزوم من الطرفين، يعني المرشد إليه هو الفساد الفعلي إذا كان لازما من الطرفين، لزومه من طرف واحد ما يثبت الفساد الفعلي. والحاصل أن دلالة الروايات عموما وخصوصا، نقرأ هذا، نعم
هو لا يلتزم في الأصول حجية الظهور المجموع، ولهذا يعني علق عليه.